الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، ضمن هذه الوقفات وقفات إيمانية مع آيات قرآنية، فهذه هي الوقفة الثانية، ومع قوله تعالى في مؤمن آل فرعون حينما كان ينصح قومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. نعم أيها الأخوة، يخبر الله تعالى عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه يقول في نصحه لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. لما ذكرهم في أول الأمر وخوفهم بالله تبارك وتعالى وخوفهم من ذلك اليوم: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، نوع في دعوتهم فرغبهم أو زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة قائلا: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. نعم أيها الإخوة، هذه الدنيا متاع، والمتاع كما يقول ابن رجب هو ما يتمتع به صاحبه ثم ينقطع ويفنى، وصدق رحمه الله. فإن الدنيا متاع تزول، إما أن يزول الإنسان أو تزول الدنيا عنه، لا مخرج من هذين الأمرين، إما أن يزول الإنسان فيموت، وإما أن تزول عنه الدنيا، فهو إما زائل أو أن تزول عنه الدنيا. فهذا العبد الصالح زهد قومه بالدنيا وأخبرهم بحقارتها وأنها فانية، ليتقوا الله عز وجل وليتبعوا موسى ويعملوا ويؤمنوا بالباقية. إذن أيها الإخوة، هذه الدنيا متاع، ومن أيقن بذلك عمل للآخرة، ومن أيقن بذلك ما ركض وراءها ولا سعى من أجلها. يقول الله تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال بعض العلماء: سماه الله قليلا لأنه لا بقاء له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ويقول الله تبارك وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يقول الشوكاني: أي ما هي إلا شيء يستمتع به، حتى قال رحمه الله: وقيل المعنى شيء قليل ذاهب مع متع النهار، إذا ارتفع لا بد له من زوال. وقد بين الله عز وجل وضرب الأمثال في حقارة الدنيا وزوالها. يقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال بعض العلماء: شبه الله تعالى الدنيا بالماء كما في هذه الآية لأمور، لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. قد قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الدنيا متاع، ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: فما عيبة الدنيا بأبلغ من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم ووجودها بالعدم وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس وحياتها بالموت، فتفارق الأجسام النفوس وعمارتها بالخراب واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. الله أكبر. قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع. وقد قال بعض السلف بل وتواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا، وإنما كان أيها الإخوة حب الدنيا رأس الخطايا أولا أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله. ثانيا أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها، ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقت الله وغضبه. ثالثا أنه إذا أحبها سيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعل الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة، فعكس الأمر وقلب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى الوراء. أيضا أيها الإخوة أن سبب كل خطيئة أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه، وأيضا أن محبتها تجعلها أكثر هم العبد، وقد جاء في حديث عند الترمذي من قول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وأيضا أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا، إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية على الدار الباقية. نعم، كما يقول بعض السلف ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب. نعم، وإذا تقول أشبه الأشياء بالدنيا الظل تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض فتتبعه لتدركه فلا تبحقه، وأشبه الأشياء بها السراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع والآخرة دار القرار. إذن إذا كانت الدنيا متاع والآخرة دار القرار ما العمل؟ لماذا يقول لهم ذلك؟ ما دام أن الدنيا دار متاع والآخرة دار قرار نعمل لدار القرار، نعمل للدار الباقية لأنها هي الباقية. ألا يموت الناس؟ أن ترى بأم عينك، أن ترى بأم عينك الناس تموت أفواجا أفواجا، يموتون يوما بعد يوم. انظروا إلى كلام هذا الداعي الناجح ورفقه مع قومه ونصحه لهم. إنما هذا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إذن ما دام هي دار القرار فلنعمل لدار القرار الباقية. نعم، كما جاء في الحديث يذبح الموت على شكل كبش فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. أما الدنيا فهي متاع زائل. إذن ما العمل؟ كن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فيه الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فقد زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان لا يزهد في شيء إلا إذا كان يرجو شيء أعظم وأعلى منه. ما يمكن يزهد في الدنيا إلا إذا أيقن أن هناك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في جنة عظيمة باقية. وهذا من ذكاء هذه الداعية. نعم، فلذلك زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة. ولذلك أيها الإخوة لا تتم أو لا يتم هذا الكلام ما ذكره الله عز وجل عن هذا المؤمن، لا يتم أو لا تتم الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. انظر ذلك، تتأمل في الدنيا، والله لو تأملنا ورأينا سرعة زوالها وفنائها والأموات يذهبون ولا يرجعون احتقرت الدنيا وإيقن. الأمر الثاني النظر في الآخرة، النظر بالقلب واليقين والبصر النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا، فهي كما قال سبحانه والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، والدنيا خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه، لأنه كل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل، وكل الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. إذن أيها الإخوة، الدنيا متاع، فلنجعلها طاعة، نستغل فيها الأيام والساعات والأعمار بما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن من كمال العقل ومن تمام العقل أن يعرف أن هذه الدنيا متاع زائلة لا تبقى، فيجتهد في الطاعات والأعمال الصالحات. لماذا؟ للباقية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال النووي رحمه الله معنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر. انتهى. الله أكبر، فعلا حديث عظيم، لكن أين من يتأمل هذا الحديث وأين من يقف معه؟ إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فعلا أيها الإخوة، اسألوا العاصي الذي عمره 100 سنة ماذا يقول، كيف العصيان وكيف المنكرات؟ يقول: ما كأنني عصيت، ما كأنني أشعرت بلذة، مضى العمر حسب عليه ولا استفاد شيء. اسألوا من عمره 100 سنة يقول: ما كأنني عشت 100 سنة الله أكبر. نعم، الإنسان عند الموت وعند الاحتضار وعند الكبر ما كأنه عاش شيء. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. وقال: من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. وقال: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في كتابه، وأن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يوفقنا لأن نجعل هذه الدنيا زادا إلى الآخرة بالأعمال الصالحات. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.